بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
نعم، هذه خلاصة بعدما بيّن رحمه الله تعالى ورد على هؤلاء الذين يجوزون التوسل بالذوات والإقسام على الله عز وجل بخلقه والتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم وبجاه الصالحين. يقول: على ما تعدلون عن الكتاب والسنة وأدعية الكتاب والسنة، ينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه. على ما يعدل الإنسان عن هذا، وعلى ما يدع الحلال البين ويقع فيما لم يدعو به الصحابة رضوان الله عليهم، خير أمة أخرجت للناس، فلا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. هذا الواجب في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة، لزوم الكتاب والسنة. نعم.
وقد تقدم أن ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهه، هذا حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولا هو في شيء من كتب الحديث. نعم. وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء، ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره،
وإنما المشروع الصلاة عليه في كل دعاء، فهذا من آداب الدعاء، من أداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أن تسأل الله بجاه النبي أو بذات النبي، إنما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم بين يدي حاجتك ثم تدعو، هذا أكمل، وإن وردت أدعية بدون ذلك، ولهذا نقول ليس بواجب، لكن هذا الأكمل. نعم.
ولهذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره، ذكروا الصلاة عليه، ولم يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال. وإن كان بينهما فرق، فإن دعاء غير الله كفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين، لا الأنبياء ولا غيرهم، عن أحد من السلف وأئمة العلم.
فإن دعاء غير الله كفر. من قال: يا فلان يا علان أعطني أمدني، هذا كفر، لأن الدعاء عبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن تصرف لغير. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، بخلاف قولهم: أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ولم يكن مشهورا بينهم ولا فيه سنة.
انتبهتم؟ يقول: لم يذكر فيما شرع المسلمين في هذه الحال التوسل به، كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في حال من الأحوال، وإن كان بينهما فرق، الدعاء والاستعانة كان بينهما فرق، فإن دعاء غير الكفر، ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين، لا الأنبياء ولا غيرهم، عن أحد من السلف، لم ينقل هذا عن أحد من السلف وأئمة العلم، وإنما ذكروا بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم المجتهدين، وليس من أئمة العلم أصلا، من يقول هذا ليس من أئمة العلم، هؤلاء أئمة جهل، بخلاف قولهم: أسألك بجاه نبينا، هذا لو التوسل محرم، إنما السابق شرك أكبر، بخلاف قولهم أسألك بجاه نبينا أو بحقه، فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله، ليس أيضا بعض المتقدمين الذين هم السلف الأئمة المعتبرين، لا، لكن متقدمين زمانا وليسوا المتقدمين علما، وليس متقدمين علما. ولهذا يقول الشيخ الفوزان أو النقول عن بعض المجتهدين الذين ليس اجتهادهم حجة، نعم، ولم يكن مشهورا
بينهم ولا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة تدل على النهي عنه كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما.
قال ورأيت السنة تدل على النهي عنه كما نقل أبي حنيفة. الحقيقة يعني كلام الحقيقة شيخ الإسلام في بعض المواضع وقع النزاع أو فإن هذا مما نقل عن بعض المتقدمين فعله أو كذا، الحقيقة الكلام عام وكلام موهم، وكأنه يجعل أو يفهم منه أن القائلين بهذا هم أئمة معتبرون يقتدى بهم، فيا ليت شيخ الإسلام إذ ينقل ذلك أن يبين من هم حتى يعلم الناس أن المتقدمين هؤلاء ليسوا من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حتى نقول حتى هذه زلات، لأنه رحمه الله قد قرر أنه لا يعرف عن أحد من الأئمة المعتبرين، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبي حنيفة ولا ولا. إذن من هؤلاء هم؟ لأن بعض المغرضين يعنيه ويعتقد أن هذا هو دليل المسألة، أن يقال قال بعض أهل العلم، كلمة عنده قال بعض أهل العلم يعني أن المسألة جائزة، وأنه حينئذ لك أن تأخذ بقولك وأنا لي أن أخذ بالقول. بعض الناس يعتقد أن الدليل في أي مسألة قال بعض أهل العلم، هذا يكفيه، طالما قال بعض أهل العلم إذن أنا أتبع العلماء، كونك أنت تذهب إلى قولك اذهب إلى قولك أنت حر، وأنا أذهب إلى قولي أيضا. نعم.
قال ورأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى، فلم يعرف صحته.
نعم، هذا فقط هو الذي يعني معروف ونقل عنه، طبعا ليس معروفا بتقرير السنة، فهو من الأشاعرة ابن عبد السلام وليس من مقرر مذهب السلف، ثم انه مع ذلك قال ان صح حديث الاعمى فلم يعرف صحته، وان صح حديث الاعمى على فهمي هو انه على حديث الاعمى يوجهه انه توسل بماذا؟ بالذات، لظاهر بعض الالفاظ أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة، فهذا على فهمه هو، فيكون هذا من باب الاشتباه على العز بن عبد السلام، أنه يظن أن الحديث إن صح دل على التوسل، وهو إن صح لا يدل على التوسل، إنما هو بالذات، إنما هو توسل بالدعاء وليس توسلا بالذات. يبقى إذن ليس عند العز بن عبد السلام إلا هذا الحديث، وقد سبق الكلام في هذا الحديث أنه على صحته، فرض صحته، فإنه لا دليل فيه على المراد، إذ المراد هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الأقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول كما تقدم.
تمام. وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه، ليس من باب الأقسام بالمخلوق ولا من باب السؤال بذات الرسول. نعم.
والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من
فإذا كل هذا الكتاب، وأنا سمعت بعض هؤلاء ينسى كل ما يتعلق بالأدلة ويذكر موضعين وبعضهم المولع بذكر الخلاف في مسائل الاعتقاد، والسلف اختلف في الاعتقاد وما الاعتقاد، مولع بهذا، يذكر موضعين. موضع العز بن عبد السلام في التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، يقول لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلق إلا برسول الله إن صح الحديث. طبعا هم بيرفعوا كلمة إن صح هذه، ويقولون العز بن عبد السلام يرى ماذا؟ التوسل بالنبي. والرواية الثانية اللي يفترضوها عن الإمام أحمد في الحلف بالنبي، فيقول لك ورد عن السلف بعض السلف الحلف بالنبي كما ورد عن أحمد، ورد عن السلف التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عز بن عبد السلام. هذان الموضوعان مشهوران عند هؤلاء، وليس فيهما حجة لو صح هذا عنهما. كيف والإمام أحمد الرواية الصحيحة عنده الصريحة ما وفق فيه كفة العلماء في عدم جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ليس فيها شيء من التصريح بهذا، إنما الكلام في الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينعقد اليمين بهذا؟ هل فيه كفارة؟ هذا إذا صح وليس فيه الحلف بالنبي، فإن الوارد عن أحمد رحمه الله تعالى النهي عن الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما موضوع العز بن عبد السلام هذا فقد علقه على ماذا؟ قال إن صح الحديث. ونحن نقول حتى مع صحة الحديث كما قال شيخ الإسلام ليس فيه التصريح بالتوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، إنما هو بدعائه. نعم. اللي هو ايه؟ الشيخ ربيع يقول رجعت فتاوى العز بن عبد السلام بتعليق عبد الرحمن عبد الفتاح، فلم اجد فيه ما ذكره شيخ الاسلام، ووجدت في صد 126 منه إجابة على سؤال عن الإقسام على الله بمعظم من خلقه في دعائه كالنبي صلى الله عليه وسلم والولي والملك، هل يكره ذلك أو لا؟ فأجاب بالقول أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء، فقال في أقواله قل اللهم إني أقسمت عليك بنبيك محمد بيره، وهذا حديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله لأنه سيد ولدي آدم، وألا يقسم على الله بغير من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خص به أو خص به تنبيها على علو درجته ومرتبته، فلتراجع مسألة أشار الله إلى الشيخ العز. الله عجيب، هذا من نقل الشيخ ربيع، هذا نص، هذا مفهوم كلام الشيخ الإسلام. الشيخ الإسلام ذكر بالمعنى هذا كلام العز بن عبد السلام، واضح هو نفسه كلام الشيخ الإسلام، لكن الشيخ الإسلام يذكر بالمعنى، يختصر يقول ورأيت فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام قال لا يجوز أن يتوسل يا الله بأحد من خلقه إلا برسوله إن صح حديث الأعم، هذا معنى ذكره بالمعنى. طيب صريح كلام العز بن عبد السلام كما نقل الشيخ ربيع قال أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث، وذكر حديث الأعم، ثم قال وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله، إذن يرى استثناء الرسول إن صح الحديث، هو نفس الكلام ما في خلاف، هو بس شيخ الإسلام ذكره بالمعنى، شيخ الإسلام ذكر بالمعنى، يعني خلاصة كلام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام قال ما يتوسل بأحد من الخلق إلا برسول الله إن صح حديث الأعمى، يعني إن صح حديث الأعمى فيكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم، وهو من أنفع الأمور لهم إلى ما ليس كذلك، فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل.
نعم.
التي بها
عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفع الأمور لهم، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل الله بالإيمان به وطاعته ومحبته إلى ما ليس كذلك، هو التوسل بذات لم يرد أو بجاهه. نعم.
فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها. والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الصحيح عنه أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو
إذا الله صلى على رسوله، الملائكة صلوا على رسوله، المؤمنون يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله عز وجل على رسوله ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، وهذه عبادة عظيمة جدا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا. نعم.
قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث صحيح.
نعم. وقد وردت أدعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التزام هذا، فدل هذا على أنه يفرق بين الجائز وبين الأكمل والسنة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة
جاء في الحديث الآخر في الحيعلتين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون هذا عاما مخصوص. نعم.
ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. نعم. وفي سنن أبي داود والنسائي عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت سل تعطى.
نعم.
وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين ينادي المنادي.
وأما ما يقول بعض المؤذنين من الذكر قبل الأذان والصلاة على النبي قبل الأذان وكذلك بعد الأذان من الثناء عليه بغير الوارد، فكل هذا من البدع، كل هذا من البدع. فألفاظ الأذان توقيفية، تبدأ به الله أكبر وتنتهي بي لا إله إلا الله، فلا ينبغي أن نزيد على الأذان الصلاة والسلام عليك وكذا قبل الأذان، ثم بعد الأذان أيضا يذكرون أذكارا بصوت مرتفع المؤذن، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع. لكن الوارد الأذان بالألفاظ المعروفة المخصوصة، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي للمؤذن ولمن يردد، ثم سؤال الوسيلة لرسول الله، هذا هو الوارد، وذلك يكون سرا، يكون في نفس الإنسان، ما يكون بصوت مرتفع في الميكروفونات والمكبرات كما يفعله بعض المؤذنين، وإن قل في هذه الأيام. وإلا الأذان كان في القديم هذا، أذان الناس في المكبرات كان هذا، بعد ما يقول لا إله الله يقال الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله حسب، وفيه من الشركيات. نعم.
قال: وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله دعوته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
نعم هذا من مواضع الدعاء، من مواضع الدعاء إجابة الدعاء. نعم.
شيخنا في الحديث السابق ورد عنه رضا لا سخط بعده، هل هذا يليق في الدعاء؟
هذا لم يرد، هذا لم يرد. من قال حين اللهم رب دعاء هذا لم يرد، إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف ليس بصحيح. نعم.
قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله، رواه أبو داود. قال وفي المسند والترمذي وغيرهما.
الأرماؤوط رواه بهذا اللفظ الموطأ موقوفا على سهل بن سعد، ساعة تفتح فيهما أبواب السماء في الموطأ رواه موقوفا على سهل بن سعد، ورواه أبو داود في الجهاد باب الدعاء عند اللقاء، والدربي بلفظ ثنتان لا تردان أو قلما تردان عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار حديث حسن صحيح، ثنتان لا تردان أو قلما تردان عند النداء وعند البأس. نعم.
قاله في المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل بن أبي ابن كعب إن عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ذنبك.
نعم صححه الحاكم.
وقول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن. وقال النبي صلى
يعني
الله
وليس أن تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وكذا، لكن الدعاء، والدعاء في مواضع الدعاء. انتبهوا انتبهوا هذا يعني إذا صح الحديث، إذا صح الحديث فوقال فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فخير لك. قلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فخير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فخير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ليس معنى هذا أنه يصلى على النبي في كل صلاته، يجعل صلاته كلها صلاة على النبي باللفظ المعروف اللهم صل على محمد، إذن تبطل صلاته. لكن المراد بالصلاة هنا الدعاء، والمراد بالدعاء في مواضعه. ومع ذلك هذا لبيان فضل الصلاة وليس لبيان استحباب أن يقع هذا، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خلاف هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وقالت امرأة صلي على
هذا دعاء، يعني الصلاة في اللغة هي الدعاء. نعم
شيخنا.
وهي في الشرع كذلك الدعاء، إذا عرفنا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، والصلاة تدور بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، إذن هي حتى في الشرع دعاء، ولكن دعاء بأقوال مخصوصة وفعل مخصوصة. نعم.
وقالت امرأة صلي علي يا رسول الله وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك.
ففي هذا جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من غير أن يتخذ ذلك شعارا. ما أقول الشيخ الألباني صلى الله عليه، الشيخ ابن باز صلى الله عليه، فلا يتخذ شعارا، لكن يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع ورد بها السنة، من أن يقع ذلك تبعا لرسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وكذا، ومنها صلاة الإمام على من يعطيه الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ومنها بعض الأدعية، صلى الله عليك وعلى زوجك، فهذا وارد. لكن أن يقال لأحد بعد النبي على وجه الشعار صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام، هذا لا ينبغي. ولهذا لا يقال فاطمة عليها السلام، ولا يقال علي عليه السلام، هذا شعار. وإن جاز الدعاء بذلك لا إشكال، لكن لا يتخذ شعارا. ولهذا طريقة علماء الأمة أنهم يجعلون للنبي الصلاة والسلام كشعار، ويجعلون للصحابة الترضي كشعار، ويجعلون لمن دون الصحابة الترحم. هذه طريقة الأمة، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الأنبياء، ويقال علي رضي الله عنه، ما يقال عليه السلام، ولا يقال كرم الله وجهه. تخصيص بعض الناس في الأمة بدعاء معين أو بصيغة معينة تصبح شعارا يحتاج إلى دليل، ومن دون الصحابة يترحم عليه. نعم.
فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب كما بسط ذلك في مواضعه. وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك.
نعم، يعني يكفينا ما جاء في الكتاب وفي السنة، الحمد لله. قد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وخير الدعاء ما جاء في القرآن وجاء في سنة رسول الله، لأنه يجمع بين الخير وبين الصحة وبين كونه جامعا. نعم
شيخنا، هل يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يفسر الصلاة في الحديث بالدعاء؟
أي ما هو يقول كذا
في غير الصلاة؟
كيف يعني في غير الصلاة؟
يعني في دعاء عموما، في الدعاء الصحابي يقول
إيه، يعني ما نصلي على رسول الله ندعو له، ما نصلي عليه،
أقصد يا شيخنا لفظ الصحابي في الحديث
إيه؟
ها؟ إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي.
صح، في الصلاة،
خارج الصلاة
لا لا لا، ليس في خارج الصلاة.
كلام شيخ الإسلام يفهم منه هذا،
هات كده.
قال فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشر، فكم أجعل لك من الدعاء؟ قال ما شئت. فلما انتهى إلى قوله أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال وهذا غاية ما يكون به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات، فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرغوب كما بسط ذلك في مواضعه.
لا، محتمل هذا خارج ومحتمل داخل الصلاة. قال أبي فقلت يا رسول الله إن أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي.
في الأول شيخ
قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت وكذا. هذا محتمل خارج الصلاة ومحتمل داخل الصلاة. قال الشيخ الفوزان: قول أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: أي من دعائي، لأنه سبق أن الصلاة لغة هي الدعاء. فمحتمل، محتمل يكون هذا خارج الصلاة، ويكون المراد بذلك يعني الدعاء. نعم.
قال: والمراتب في هذا
ولا الباب، لا فرق بين ما إذا كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة. نعم.
والمراتب في هذا الباب ثلاث: إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب، سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول: يا سيدي فلان أغثني، أو أنا أستجير بك، أو أستغيث بك، أو انصرني على عدوي. وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتوب علي، كما يفعله طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسرد لقبره ويصلي
عليه. فجعل هذا شركا أكبر، ولهذا يقول: كما يفعله طائفة من الجهال المشركين، أي الذين ارتدوا بهذا. يا سيدي فلان أغثني، أنا أستجير بك، أنا أستغيث بك، انصرني على عدوي. وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي، لأنه لا يملك المغفرة إلا الله، ما يملكها رسول الله. وتوب علي، والذي يتوب هو الله. يقول: كما فعلت من جهال المشركين، أي الذين أشركوا بهذا. نعم.
وأعظم من ذلك أن يسرد لقبره ويصلي إليه، ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم: هذه قبلة الخواص، والكعبة قبلة العوام.
إذن وهؤلاء ينتسبون لهذه الأمة، وهم بذلك يخرجون من الملة، لكن كل هذا مقيد بإقامة الحجة. ولهذا شيخ الإسلام يذكر في الرد على الأخنائي و البكري، وقد كانت لهم استغاثات، ويبين مثل هذه الصور في الشرك الأكبر. ثم يقول: فلما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة. نعم.
وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج، حتى يقول: إن السفر إليه مرات يعدل حده، وغلاتهم يقولون: الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة، ونحو ذلك. فهذا شرك بهم، وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه.
نعم.
الثانية أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: أدعو الله لي، أو أدعو لنا ربك.
يبقى الأول أن يدعو الميت مباشرة، يقول: أغثني، أو إلى آخره. فهذا الشرك الأكبر. الثاني أن يقال للميت، نعم،
أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين: أدعو الله لي، أو أدعو لنا ربك، أو اسأل الله لنا، كما تقول النصارى لمريم وغيرها. فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة.
من البدع أي لم يكن هذا معروفا في الأمة، وليس أنه ليس بشرك، فإنه شرك أكبر، كما تقول النصارى لمريم وغيرها، هذا شرك أكبر. أدعو الله لي، هذا باب الشفاعة، أو أدعو لنا ربك، فهذا من باب الشفاعة الشركية التي تخرج من ملة الإسلام. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع أن هذا من الشرك الأكبر. غلط بعض الناس في هذا الموضع، وقالوا بأن شيخ الإسلام فرق بين هذا الموضع وبين الموضع الأول، فجعل الموضع الأول شرك أكبر، وجعل الموضع الثاني من البدع التي لم يقل بأحد من السلف، أي ليس شركا أكبر. وعندنا كلام شيخ الإسلام في مواضع أخرى، عندك أحمد في، نعم، هات الموضوع هذا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نفس هذا الكتاب: ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رحمه الله تعالى. ثم قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله.
فجعل الطلب من الشرك الأكبر، وأيضا ذكر هذا موضع هذا مبينا ما يفعله النصارى مع مريم، ثم قال أيضا بأن هذا شرك، شرك أكبر. نعم.
قال أيضا يا شيخنا: والمشركون من هؤلاء قد يقعوا، قد يقولون إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فيقول أحدهم: يا سيدي فلان، أو يا سيدي جرجس أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيد الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلانا، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة.
يبقى إذن انتبهوا، كل هذه الصور ما هي؟ نفس ذكرها الشيخ، نفس التي ذكرها الشيخ، يعني يقال للميت والغائب الأنبياء: ادعوا الله لي، ادعوا لنا ربك، اسأل الله لنا، كما تقول النصارى. انتبهتم؟ ها.
قال: إلي أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه الكربة، أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال: ويقولون إذا طلبنا منه، الكلام الذي ذكرته آنفا، إلى أن قال: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب.
تمام. إذن حكم على كل هذا أن هذا من أعظم أنواع الشرك، من أعظم أنواع الشرك. لكن الشيخ هنا يفرق بين صور الشرك، فمن صور الشرك أن تدعو الميت مباشرة، ومن صور الشرك أن تطلب منه الشفاعة. ومعلوم أن الشفاعة شفاعة شركية، لأن الميت ما يملك شيئا، وكونه تقول أدعو الله لي، إذن تدعي أنه يملك شيئا، وتدعي أيضا أن له السمع المحيط، فأنت تقول وأنت في بيلة: يا بدوي أدعو الله لي، البدوي ما يسمعك، فهذا شرك. نعم.
وفي موضع آخر قال: فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله استقبله واستشفع به كذب على مالك، مخالف لأقواله وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحابه ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له: يا رسول الله اشفع لي، أو ادعو لي، أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له أو يشتكي إليهم المصائب، فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة.
تمام. ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة، ولعل هذا التعبير عنهم بإيه؟ بالبدعة، وأنه من البدع التي لم يفعل أحد من سلف الأمة. نعم.
ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة، وإن كان السلام على أهل القبور جائزة ومخاطبتهم جائزة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
تبعت كلمة مخاطبة، اللي هي المخاطبة بالسلام ونحو ذلك، المعارضة بالدليل، بخلاف الطلب، بخلاف الطلب. إنما المخاطبة السلام عليكم أهل الدار المؤمنين كذا، أسأل الله لنا ولكم العافية، وهي الدعاء. نعم. وكذلك روى أبو عمر،
روى أبو عمر بن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر،
لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غير. نعم.
وفي موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وعن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبل الحجرة، وإن كان قد وقع في بعض ذلك.
يعني أرادوا الدعاء لأنفسهم وليس الدعاء الخاص بالإتيان إلى القبر، فليس له دعاء خاص. يعني إذا ما أرادوا بقى الدعاء العام أو كذا ما يتوجهون إلى القبر، لأنهم ما كانوا يقفون عند القبر، يسلمون ويمضون. يعني فإذا أرادوا الدعاء استقبال القبلة يدعون الله تعالى، لا يدعون مستقبلي الحجرة، فضلا عن دعاء من في الحجرة المقبور وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة، فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله: ولا من له في الأمة لسان صدق عام. ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم.
إذن هنا الشيخ الإسلام يبين أنه ما قال هذا أحد أبدا من الأئمة المعتبرين: إمام متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان صدق عام، يعني الأمة تثنى عليه ثناء عاما كمالك كالشافعي، نعم، ابن المسيب، ابن سيرين، الشعبي، وهكذا، هؤلاء لهم لسان صدق عام. نعم.
ومذهب الأمة ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه.
لكن انتبهوا، ما يدعو عند القبر ولو كان مستقبلا القبلة، ما يقف عند القبر، يسلم ويمضي، لكن يدعو لنفسه في أي موضع، لكن أن يجعل موقفا خاصا عند القبر للدعاء لنفسه لم يرد هذا عن السلف. فالنقل أنهم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا لأنفسهم توجهوا القبلة، يعني بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والمضي، وأراد أحد من يدعو توجه إلى القبلة. نعم.
واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام، كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم.
نعم. يعني انتبهوا، شوف الدقة إلى ماذا، يعني حتى وهو يقول السلام عليكم هل يتوجه إلى القبلة ولا ما يتوجه؟ فانظروا إلى الدقة هذه، الذين يبحثون مسألة يتوجه إلى الحجرة وهو يسلم أو لا يتوجه إلى الحجرة، يجوزون لك أن تطلب منه وأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل تتوجه إلى الحجرة أو لا تتوجه؟ نعم.
ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها على يساره.
نعم. طيب يعني في مذهب أبي حنيفة حينما يقول لا يستقبل الحجرة، إذا ماذا يصنع؟ قيل يستدبرها وقيل يجعلها على يساره. نعم.
فهذا نزاعهم في وقت السلام، وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة.
نعم.
والحكاية التي تذكر عن مالك أنه قال للمنصور لما سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال هو وسيلة ووسيلة أبيك آدم، كذب على مالك ليس لها إسناد معروف.
وسبق الكلام بأطال النفس في ذلك وإبطال ذلك. نعم.
كذب على مالك ليس لها إسناد معروف وخلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه،
وهو من أشد الناس أيضا، من أشد العلماء الذين نقل عنهم التحفظ حال زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يكره أن يقول القائل زرت القبر. نعم.
كما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره مثل ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
انتبهتم اللي هو ماذا؟ عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم، ما يدعون ولا يطلبون من رسول الله، يدعون لأنفسهم. فأنكر مالك ذلك. لماذا؟ لأنه ليس من مواضع الوقوف. وكذلك إذا استقبل القبلة وهو واقف عند القبر فليس هذا أيضا من مواضع الوقوف. نعم حسن أن يدعو مستقبل القبلة لكن لا يقف عند القبر. لماذا يقف عند القبر؟ هذا معناه أن قلبه متعلق بهذه البقعة، قد يرى لها فضلا أو يدعي لذلك مقاما معينا لم يرد به نص، فسلم وامضي. والأولى أن تجعل القبر على يسارك وتمضي أو على يمينك ولا تستقبل، الأفضل. لكن لا بأس لو أن الإنسان حتى استقبل وسلم ومضى ما في بأس، لكن كلما كان الإنسان أبعد عن أي مظهر من مظاهر التعلق كلما كان أفضل، لأنه لا يلزم في السلام أن يتوجه الإنسان إلى الحجرة، ما يلزم، لم يدل دليل على هذا. فقطع المادة هذه هي الأنسب للموحد. نعم.
وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
نعم.
ولا ريب أن الأمر كما قال مالك، فإن الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادتهم، ولو كان استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعا لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق إليه ممن بعدهم. والداعي يدعو الله وحده.
ما خير ادخره الله عز وجل لنا وحرمهم منه، بل كل خير في الأمة بعد القرون المفضلة فهو تبع وليس استقلالا، تبع، لأن الله قال والذين اتبعوهم بإحسان، وليس ابتدعوا إنما اتبعوا، ولهذا قال ابن مسعود اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. فخذها قاعدة عامة، ليس هناك خير في المتأخرين في من بعد القرون المفضلة إلا والناس تبع فيه للقرون المفضلة. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، عبارة مالك رحمه الله تعالى التي اشتهرت عنه، وإن كان مالك رحمه الله قد أخبر أنه إنما أخذ عن شيخ وهب بن كيسان الذي ما كان يقوم من مجلسه حتى يقول هذا. نعم.
والداعي يدعو الله وحده وقد نهي عن استقبال الحجرة عند دعاء الله عند دعائه لله تعالى كما نهي عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى.
نعم.
كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على القبور ولا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
نعم.
فلا يجوز أن يصلى إلى شيء أن يصلي إلى شيء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث الصحيح.
حتى ولو كان يصلي على الميت في قبره فإنما يتوجه إلى القبلة ما يتوجه إلى القبر إلا إذا كان القبر اتجاه القبلة. فلو أراد أن يصلي على القبر والقبر ليس في اتجاه القبلة هل يتوجه في صلاته إلى القبلة أو إلى القبر؟ الجواب إلى القبلة. طيب إذا كان القبر في اتجاه القبلة فإنه يجعل القبر كما يجعل الجنازة بينه وبين القبلة. نعم.
ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر بل هذا من البدع المحدثة. وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء.
هذا بالنسبة للقبر البارز. أما بالنسبة للقبر إذا جعل في المسجد فإن بعض الناس اجتهد وقال إذا كان القبر بعيدا عن القبلة في اتجاه غير القبلة في خلف المسجد أو عن اليمين أو عن الشمال فليس هناك إشكالية في الصلاة. والجواب لا، هذه البقعة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كلية بغض النظر عما إذا كان القبر تجاه القبلة أم لا، ولا شك أن هذا أعظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور بمساجد ألا إن أنهاكم عن ذلك، وقال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا. يبقى هذه البقعة منهي عنها. ولهذا بعض الناس يستفتي هل يجوز الصلاة صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر قياسا على مشروعية الصلاة على الميت إذا دفن في قبره ولم يصلي عليه؟ الجواب هذا قياس مع الفارق. صحيح لأن هذا أمامه قبر وهذا أمامه قبر، لكن هذا أمامه قبر في القبور وقد جاءت السنة بجواز ذلك. أما هذه البقعة فبقعة ملعون من بنى مسجدا عليها وأتى هذه البقعة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مياسما، فهذا من اتخاذها مساجد، إنما في المقبرة لم يتخذها مسجدا إنما صلى على القبر ولم يتخذ البقعة مسجدا. فرق كبير بين أن تتخذ البقعة مسجدا تتعبد في هذه البقعة حتى ولو لم يكن للقبر إنما لله، فهذه بقعة لا يجوز أن تقصدها مطلقا لا بصلاة الجنازة ولا بغير صلاة الجنازة. هذه ينبغي أن يفعل معها ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي لما قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا تنصها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه تسوى. نعم.
قال وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين.
فلا يجوز أن يصلي إلى شيء
فلا يجوز أن يصلي إلى شيء من القبور لا قبور الأنبياء ولا غيرهم لهذا الحديث. ولا خلاف بين المسلمين أنه لا يشرع أن يقصد الصلاة إلى القبر بل هذا من البدع المحدثة. وكذلك قصد شيء من القبور لا سيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فإذا لم يجز قصد استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى ألا يجوز، كما أنه لا يجوز أن يصلي مستقبله فلأن لا يجوز الصلاة له بطريق الأولى. فعلم أنه لا يجوز أن يسأل الميت شيئا، لا يطلب منه أن يدعو لله ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا،
أن يشكي إليه شيئا
من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأجر والثواب، وبعد الموت ليس مكلفا، بل ما يفعله من ذكر لله تعالى ودعاء نحو ذلك، كما أن موسى يصلي في قبره، وكما صلى الأنبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة والملائكة، فهم يتمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم، ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد.
نعم، هذا يقول بحسب ما يسره الله لهم ويقدر لهم، ليس من باب التكليف الذي يمتحن به العباد، بل هذا بحسب ما يسر الله لهم ويقدره لهم. قال الشيخ الفوزان: ليس من باب التكليف والوجوب والاستحباب، إنما هذا شيء يفرحون ويتمتعون وتنعمون به، مثل تسبيح الملائكة، فالملائكة تسبح الله لأنهم يتمتعون بذلك. لكن لنعلم أن الأنبياء ماتوا وأن حياتهم ليست كالحياة الدنيا، حياة برزخية، حياة أرواح، ولكن لا يعلم كنها ذلك إلا الله. فكيف يصلون وكيف اجتمع بهم النبي وكيف تردد النبي بين ربي عز وجل بين موسى، نقول الله أعلم بذلك، فإن هذه الحياة البرزخية غيب ولا يقاس عليها، لا يقاس عليها. نعم. فالشيء أن صلاتهم في هذا ليس مما يدخل في حد التكليف، لأنهم لم يكلفوا بهذا، ولهذا قال: وكما صلى الأنبياء، كما أن موسى يصلي في قبره، وكما صلى الأنبياء خلف النبي ليلة المعراج ببيت المقدس وتسبيح أهل الجنة، فإنهم يلهمون التسبيح كما هو النفس، ليس هناك تكليف، فهم يتمتعون بذلك، وهم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدر لهم، كأن يعني تفسير لكلمة يلهمون، ليس من باب التكليف الذي يمتحن به العباد، يعني فكأن هذا من نوع النعيم الذي ينعمون به فين؟ في الحياة البرزخية. نعم. وإن وقع هذا ليس رفعا لوجود تكليف في الآخرة، يوجد تكليف، أمر الله عز وجل بالسجود في العرصات، وكذلك أيضا الامتحان، حديث الامتحان يمتحن يوم القيامة، كذلك أيضا آخر دخول أهل الجنة دخولا حينما يسأل الله عز وجل أن أخرجهم من النار لا يسأل غيرها، والله يأخذ عليه المواثيق ثم بعد ذلك يسأل إلى أن دخل الجنة، كل هذا التكليف، لكن التكليف ينقطع كلية إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. لكن اللي بيتكلم فيه شيخ الإسلام هذا من باب التكليف. إذا عندنا مسألتان: مسألة تكييف هذا الذي وقع، الأمر الثاني هل هذا من باب التكليف، وهل التكليف ينقطع بعد الموت؟ ينقطع التكليف؟ الجواب: لا ينقطع التكليف، ولكن يكون تكليفا خاصا في مواضع خاصة، ولهذا لم يأتي النص إذا مات ابن آدم انقطع تكليفه، وإنما انقطع ماذا؟ عمله، فلم يعد له عمل يعمله فيثاب عليه. أما كتكليف، وقع تكليف مخصوص في صور مخصوصة. إنما هؤلاء شيخ سامنا يقول وتسبيح أهل الجنة وهذا قال شيخ الإسلام هم يفعلون ذلك بحسب ما يسره الله لهم ويقدره لهم كتسبيح الجنة فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس لأنهم يتمتعون بذلك يتمتعون بذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر في ذلك شيئا بل ما جعله الله فاعلا له هو يفعله وإن لم يسأله العبد كما تفعل الملائكة ما تؤمر به وهم إنما يطيعون أمر ربهم لا يطيعون أمر مخلوق كما قال سبحانه وتعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة وكان يجوز أن يجعل مسجدا ولما دفن فيه حرم أن يتخذ مسجدا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وكان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلى خلفه وذلك من أفضل الأعمال ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره وكذلك في حياة
فدل هذا على أن الحياة في أحكامها تختلف عن الموت. نعم.
وكذلك في حياته يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته وأمثال ذلك كثير وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله لأن هذا اللفظ لم يرد والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته فهذا النوع هو المشروع ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك
ضرورة حفظ مالك إلى هذا الحد سبحان الله. نعم.
الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور
هذا النوع الثالث من الدعاء فالأول كان دعاء الأموات مباشرة الثاني الطلب منهم أن يدعو الله عز وجل الثالث أن يقول أسألك بفلان. نعم.
قال وقد تقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة بل عدلوا عنه للتوسل بدعاء العباس وغيره وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه لم يرويه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة وقد قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به ذنوب عباده خبيرا وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم فإن ذلك أصل عبادة الأوثان كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك، وهو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله، وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم. كما
لا, لا, لا يختلفون في هذا، في إقرار توحيد وطلبه والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقد قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.
نعم.
ثم قال رحمه الله: فصل. وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله،
أي من الدعاء المشروع والممنوع من التوحيد والشرك، نعم،
في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى، تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من،
يعني إذا كان هذا في قبر الرسول لا في الباب أولى غيره، نعم،
ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا في مماته، ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم.
هؤلاء من جنس عباد الشيطان المشركين وعباد الشيطان، نعم.
فتتصور الشياطين في صور ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان،
وهذا من باب التغرير به، تخاطبهم وهم يسمعون أصواتا فيعتقدون أن هذه أصوات الموتى، وإنما هي الشياطين التي لا تفتاء تضل بني آدم، نعم.
وبعض ذلك صدق لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم تدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به المستغيث به. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به.
سبحان الله، يعني استغاثوا بابن تيمية ورأوا ابن تيمية، وإنما هذا شيطان يتمثل، نعم.
قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين،
نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض الصوفية أخذ هذا الموضع وطعن به في شيخ الإسلام، يقول ابن تيمية يعني يقر على نفسي أن الشيطان تمثل به.
ومال إيه الإشكالية؟
لإضلال بعض الناس بالاستغاثة.
وفي مانع أن الشيطان يتمثل به وبغيره؟ الشيطان يقول أنا رب العالمين، الشيطان يقول أنا محمد، ويأتي إلى الناس يقول هذا، هل هذا يكون في طعن في رب العالمين؟ نعم.
وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة
الأوثان. الذي استثناه النبي شيء واحد، قال فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، معناه قد يأتي في أي صورة لكن لا يتمثل بصورة النبي التي هي حقيقة، يعني بصورة النبي التي وردت في السنة، الصورة الحقيقية، لكن قد يأتيك ويقول أنا النبي، ولكنها لا يمكن أن تكون صورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلاس، يروون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غاية أحدهم أن يجرى له بعض هذه الأمور أو يحكى لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين. وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان، وقد قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه السلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب،
يعني ما ادعوا أنها خلقت ولا تحيي وتميت وأن بيدها شيئا من ذلك، لا، وإنما شفعاء صرفوا لها عبادة من باب التخذيم شفعاء عند الله، ولهذا عبدوا الله وعبدوا الند لكن ما جعلوا الند كالرب. فقول الله عز وجل عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ليس معناه أنهم جعلوا الند في قدر الرب، لا، وإنما المعنى ماذا؟ أنهم صرفوا للند ما لا يجوز صرفه مما اختص الله عز وجل به، هذه التسوية، وليس التسوية من كل وجه، فإن التسوية قد تذكر والمثلية قد تذكر ولا يراد بها من كل وجه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، قول شيخ الإسلام ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم، يعني لو شيء من التعليق،
قال
معلوم أن الحجر لا تعليقا على قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم،
يعني لا يضل به كثير من الناس، وللحجر ما ينسب إليه الضلال، قال رب إنهن وجنبه وبنيه نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس كما قالنا، ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلاله، يعني المراد أن الحجر لا يضل به كثير من الناس وليس أن الحجر هو الذي يضل. نعم.
إلا بسبب يا شيخنا، يعني بسبب من ال
إلا بسبب غضبهم، يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لو هؤلاء ما كانوا أهلا لذلك لم اعتقدوا ذلك، فلما أنهم لجأوا إلى القبر وتركوا الواجب الذي كلفوا به فوقعوا في هذا الضلال، ولهذا قال سبحانه إن الله لا يهدي من يضل، وفي القراءة الأخرى لا يهدى من يضل. نعم. قال الشيخ الفوزان معلقا على ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلاله قال الحجر نفسه لا يضل الناس لأنه جماد، إنما الذي أضل الناس هو الشيطان، فجعلهم يعظمون الحجر والخشب والشجرة والقبر، فالشياطين هي التي تضل الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل إنما يكون يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب، منهم من صورها على صورة الأنبياء والصالحين، ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر، ومنهم من جعلها لأجل الجن، ومنهم من جعلها لأجل الملائكة، فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحين.
وهذه الأحجار رموز لكن وراءها معاني يقصدونها. نعم.
أو الشمس أو القمر، وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين، فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها.
ولهذا قال سبحانه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. نعم.
فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدوها، وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين،
ممن لا يستحل،
ممن لا يستحل عبادة الشياطين، أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين.
يعني قال: أعوذ بالله أنا أعبد الشيطان، عبادة الشيطان كفر، ثم تراه يعبد الشيطان لكن بطريقة أخرى، فعبادته للصنم هي عبادته للشيطان. مثل ما تأتي الواحد من هؤلاء تقول: ما حكم الشرك؟ يقول: الشرك هذا مخرج من الله، نعوذ بالله من الشرك، ثم هو ينذر ويذبح ويدعو لأنه يعتقد أن هذا ليس بشرك. نعم. ولهذا الشيطان أغراهم بماذا؟ أن هذا من باب محبة الصالحين. ولهذا حينما تقول له لا تعبد صاحب القبر يرد عليك مباشرة، إن كان المقبور من آل البيت يرد عليك بفضائل آل البيت، وإن كان المقبور ليس منهم يرد عليك بقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ولهذا هؤلاء تقام الحجج عليهم لأنهم جهال، ولكن من قامت الحجة عليه لا يلتفت له بعد ذلك لأن الأمر هذا ظاهر. نعم.
وإذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين، أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن، وقد يطلب الشيطان المتمثل له.
وأما إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوا أنهم الجن. انتبهتم؟ يعني إن كان لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة، ما قالوا نحن شياطين. ليه؟ لأنه لا يستحل عبادة الشيطان. طيب إذا كان ممن لا يحرم عبادة الجن، إذا لم ليس محظورا عندهم أن يقولوا نحن الجن. نعم. يعني يأتونه من جهة استدراك. نعم.
وقد يطلب الشيطان المتمثل له في صورة الإنسان أن يسجد له، أو أن يفعل به الفاحشة، أو أن يأكل الميت ويشرب الخمر، أو أن يقرب لهم الميت، وأكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة وإما رجال من الجن يسمونهم رجال الغيب، ويظنون أن رجال الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس. أولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، وكانت الإنس تستعيذ بالجن، فصار ذلك سببا لطغيان الجن. وقالت الإنس تستعيذ بنا. وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه، فتعطيهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور فتطيعهم الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور، وهذا من جنس السحر والشرك. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرها، ويكون من ذلك مع ذلك زنديقا يجحد الصلاة وغيرها مما فرض الله ورسوله ويستحل المحارم.
لكنه بيئة لهؤلاء الشياطين الذين لعبوا به، ولو أنه كان من المتقين ومن أولياء الله الصالحين لما اقتربت منه الشياطين. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. فهؤلاء الذين تلعب بهم الشياطين هم من شياطين الإنس، فالتقى هذا مع ذاك واستمتع بعضهم ببعض. نعم.
ويستحل المحارم التي حرمها الله ورسوله، وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان.
انتبهتم لماذا يقترب الشياطين من هؤلاء؟ لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان. نعم.
حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام.
انتبهتم؟ حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله فارقته تلك الشياطين، خلاص لم يعد هناك إيه الكرامات اللي كان مزعومة. نعم.
وأنا أعرف من هؤلاء عددا كثيرا بالشام ومصر والحجاز واليمن، وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما بالشام وغيرها، وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابها، فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية.
لا شك أنه كلما قوي الإيمان لم يعد للشيطان سبيل، ولهذا قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما قوي إخلاص العبد وتعلق بالله قل إغواء الشياطين له. نعم.
وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية، والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون فيه مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال،
حال شيطانية طارة وحال إيمانية طارة أخرى. إذا من كان خالصا في إيمانه وكذا وكذا كان خالصا من إغواء الشياطين واستيلائهم عليه، ومن كان خالصا للكفر كان خالصا للإغواء وسيطرة الشياطين عليه، ومن كان عنده هذا وذاك كان عنده هذا وذاك. إذن يقوى الشيطان عليك بحسب ضعفك، فمن قوي إيمانه لم يعد الشيطان عليه سبيل، ومن ضعف صار للشيطان عليه سبيل بقدر ما عنده من الإيمان. نعم.
والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البغشية والطونية والبودة.
يقول في الحاشية: البغشية كانت ديانة المغول الشمانية، وهي عبادة الخان الأعظم ابن الإله المعبود. ويعتبرهم شيخ الإسلام في موضع آخر من كهان الترك، وفي موضع مغير اعتبرهم من سحرة التتار، وفي موضع ثالث نسبهم إلى البراهمة. وثبتت نسبة البخشية لفرقة صوفية متفرعة عن الخلواتية تدعي البخشية نسبة إلى مؤسسها نور بخش، لكنها متأخرة عن عصر ابن تيمية، ثم إنه لا يقصدها بكلامه لاعتبارها من فرق المشركين. طيب، والطونية قال شيخ الإسلام في الصفدية: ومن مشهور المتواتر عند الترك ما تفعله سحارتهم وكهنهم من البخشية والطونية وشيخهم الذي يقال له البوى، ومن شرطه عندهم أن يكون مخنثا مأبونا ينكح، ينصب له خركات في ظلمة فيذبحون ذبيحة للشيطان ويغنون له، فتأتي الشياطين وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة كأحوال غائبيهم وسرقاتهم وغير ذلك، ويحمل البوى فيوقف به في الهواء وهم يرونه، ولا يكون بينهم إذ ذاك مسلم ولا كتاب فيه قرآن. في هذا الحال لا يكون بينهم إذ ذاك لا مسلم ولا كتاب فيه قرآن، ده شيخهم يقال له البوى، ومن شرطهم شرط الشيخ ده أن يكون مخنثا مأبونا ينكح، أعوذ بالله. نعم.
قال: ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار من الترك والهند والخطى وغيرهم، تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر، ويصعد أحدهم في الهواء ويحدثهم بأمور غائبة، ويبقى الدف الذي يغني لهم به يمشي في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم، ولا يرون أحدا يضرب له، ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله،
ويكون يظنون هذه كرامات وأن هذا من فعل ملائكة. نعم.
ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاما يكفيهم ويأتيهم بألوان مختلفة، وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به.
فدل هذا على أن الشياطين تسرق. إذا كان من مكان غير مغلق ولم يذكر اسم الله عليه. نعم.
وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركا أو ناقص الإيمان من الترك وغيرهم، وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. وأما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا المشايخ الغائبين واستغاثوا بهم، فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم مما يرضي الشيطان. ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين من نوع جهل،
فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. نعم.
يحمل أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاز الميقات، ولا يبيت بمزدلفة ولا يطوف طواف الإفاضة، ويظن أنه حصل له بذلك عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء،
وهو لم يحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إحرام ولا مبيت بمزدلفة ولا طواف إفاضة. نعم.
ولا يعلم أن هذا من تلاعب الشياطين، فإن مثل هذا الحج ليس مشروعا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين، ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال جاهل.
في البعض اليوم بيحج هذا الحج لكن ليس لسيطرة الشياطين عليه، وإنما لطرفه الزائد، ويحب الخير. بعض الناس من أصحاب الأموال عنده محبة الخير، يريد أن يحج ولا يفوت الحج، لكن يحج ماذا؟ الحج الأدنى الذي به يصح. فممكن أحدهم يحجز مباشرة ليلة عرفة، يطلع مثلا من مصر من أي مكان إلى جدة ليلة عرفة، ويجي على ماذا؟ على عرفة ليلا، يبقى جاي بالطائرة، ثم يأتي على عرفة ليلا يقف بها، يخب بماذا؟ بعرفة، ثم يعود إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ثم يعود. طيب المبيت بمزدلفة دم، يلا أذى شاه، المبيت بمنى دم أذى شتي، رمي الجمار دم أذى ثلاثة، ثلاثة أربع شيخ خلاص خلص اللي عليه من الواجبات، الواجبات يسدد الدم الذي يكون نتيجة تركها، وأما الأركان فقد أتى به، أحرم، وقب عرفة، طف إفاضة، سعى سعي الحج، عاد. فهو حج سويعات، وقد يكون راغبا في الخير، وإلى ما أحد يجبره على ذلك، لكن لانشغاله لطرفه الزائد خلاص الشيء اللي هو، وهذا يحصل يعني سبحان الله دائما في حملات المصريين، وإن لم يكن على هذا الحد، لا يأتون مثلا في يوم 11 غدا 12 المفترض لمن يتعجل يأتي إلى اليوم 12 ويرمي بعد الزوال ويمضي، يعود بقى فيطوف أو يطوف الوداع ويمضي إذا كان قد طاف الإفاضة أو الإفاضة ويمضي. جل الحجاج يمشون الساعة 10 ليلا يوم 11 ويذهبون إلى الجمرات، يصلون إليه الساعة 12. اليوم الجديد عندهم يبدأ من كم؟ بعد 12 مباشرة، بعد 12 فيرمون لليوم 12 الساعة 12 بالليل، لأن اليوم عندهم بدأ، ثم ينطلقون، وقل منهم من يبيت ليلة 12 ويرمي بعد الزوال، قل منهم مهما تقول له. والصالح فيهم يقول لك طيب خلاص يعني ماشي شيء خلاص يبقى دم مش مشكلة علي ايه يعني، وهكذا. نعم، فهناك من تتلعب به الشياطين كالحال الذي ذكره شيخ الإسلام، وهناك من هو زاهد في الاتباع، اتباعه قليل فلا يحج كما حج النبي ولا ينتفع بالحج كما ينبغي، وإن كانت الحجة قد أجزأته، لكن أين الانتفاع بالحج؟ نعم.
ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك.
ما يأتي الشيطان، يأتي الشيطان ليطير به في الهواء؟ نعم، هو بإيمانه بعيد عن هذه الأحوال الشيطانية. نعم.
وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل وطائفة معه،
هو وطائفة معه
من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال هلا كتبتموني؟ قالوا أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم
هذا يحتاج إلى ثبوت، يعني من الذي يرى الملائكة وتكتب ثم يخاطبها ويقول هل كتبتموني؟ قالوا أنت لم تحج، فيقول وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل هو وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، الله أعلم بصحة هذا. نعم.
وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله، ودين الإسلام مبني على أصلين، على أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم،
ليس للنبي صلى الله عليه وسلم حظ في ذلك، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق على عبادة الحق سبحانه، أما أنه يدعى، أما أنه يكشف البلاء، أما أنه يهدي أحدا هذا التوفيق فلا، هذه مما اختص الله به، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. نعم.
فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وسبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ولا يبرمه إلحاح الملحين، بل يحب الإلحاح في الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، لأنه الغني الحميد، فهو سبحانه وتعالى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. هذا له حاجة وهذا له حاجة وهذا له حاجة، هذا يطلب هداية وهذا يطلب ولدا وهذا يطلب مالا وهذا يطلب كذا، هذا يطلب حاجته بلسان وهذا يطلب حاجته بلسان وهذا يطلب حاجته بلسان، والله عز وجل لا يشغل هذا عن ذلك، بل يعلم فوق ذلك ما في قلوب عباده، بل وكتب ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين سنة، بل ويعلم ذلك قبل ذلك، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. نعم.
قلتم شيخنا بخمسين سنة،
خمسين ألف سنة. نعم.
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابتهم، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك ماذا ينفقون كل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير، إلى غير ذلك من مسائلهم. فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلم يقل سبحانه فقل، بل قال تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهو قريب من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
انتبهتم لهذا الاستشهاد الطيب. أما فيما يتعلق بالأحكام يسألونك تأتي إجابة النبي فقل، يسألك عن التي قل هي مواقيت للناس، يسألك عن المحيض قل هو أذن. طيب فلما سألوه عن الله وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، فإني قريب، فلم يقل سبحانه فقل بل قال فإني قريب، فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يساره أو تحت قدمه، وهذا الحديث في الصحيح من غير وجه. هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته،
أي أنه سبحانه وتعالى بذاته على عرشه ثم ومع ذلك قريب من خلقه، فعلوه لا تنفى مع قربه من عباد. نعم.
وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات، لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش،
وليس أن العرش يحمله بل هو الذي يحمل العرش بقدرته سبحانه.
وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء والهواء لا يفتقر إلى الأرض، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي وصف نفسه بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه، وهذه الأمور مبسوطة في غيره.
هذا الحقيقة كلام من أدق ما يكون. أنتم تعلمون أن شبهة هؤلاء الذين يردون بها على أهل السنة إذا قال أهل السنة والجماعة بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، فيقولون إذن هو محتاج إلى العرش، فلولا العرش ما استوى، إذن العرش يحمله، وهكذا. فهنا ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول انظروا إلى المخلوقات، لا تنظروا إلى خلق ومخلوق فقط، انظروا إلى المخلوقات، فإنه جعل المخلوقات طبقات، جعل المخلوقات، جعل هذا عن طبقات، ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله. يعني السماء السابعة ليست محمولة على السادسة، السادسة ليست محمولة على الخامسة، وهكذا. ليست السماء مفتقرة إلى الهواء، ولا الهواء مفتقر إلى الأرض، وهذا بإقامة الله عز وجل له. فإذا كان العالم طبقات لا يفتقر أعلاه إلى أسفله، فكيف يفتقر خالق هذا العالم إلى العالم الذي أسفله؟ يا الله، أهل السنة والجماعة يجتمع لهم النقل الصحيح مع العقل الصريح، فلا أصح من نقلهم ولا أصرح من عقولهم، لكن جعلوا عقولهم عابدة لربهم بما أنزله الله عز وجل على نبيهم صلى الله عليه وسلم. شوف، وبهذا تزول مسألة كيف تقولون الله مستوي على العرش استواء حقيقيا، إذن هو في حاجة إلى العرش، فلولا العرش ما استوى، يبقى العرش يحمله، إذن هو محتاج، إذن العرش يحيط به، وهو سبحانه الذي بقدرته يحمل العرش وحملت العرش. وليس يعني أن الله مستوى عليه أنه مفتقر إلى العرش، أو أن العرش يحيط به. فهذا الكلام كلام عظيم جدا. مثل قولهم لو أثبتنا أنه سميع بصير، له يدان، له وجه، والمخلوق كذلك، إذا اقتضى ذلك المماثلة. فرد أهل السنة عليهم بأنكم لا تقولون بهذا اللازم في المخلوقات نفسها. فهل كون الإنسان له عينان والفيل له عينان، كون الإنسان له يدان والفيل له يدان، يقتضي هذا المماثلة؟ فهل تعطلون الفيل عن هذه الصفات، أو تعطلون الإنسان عن هذه الصفات حتى لا تقع مماثلة؟ ففي الخلق مقتضى الاتصال بهذه الأوصاف لا يقتضي مماثلة، فكيف بين خالق ومخلوق؟ وفي الافتقار، فإن الله جعل العالم طبقات لا يفتقر بعضها إلى بعض إلا إذا شاء، فكيف بين خالق ومخلوق؟ سبحان الله. وقد جعل الله تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فإذا كان ذلك كذلك، فكيف بمن هو أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل؟ نعم، فقد بيّن فيه التوحيد، وهذه الأمور مبسوطة،
وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، قد بيّن فيه التوحيد الذي بعث الله به رسله قولا وعملا. فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص هو قل هو الله أحد، والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك،
تقريرا للتوحيد القولي والعملي. فهما سورتا الإخلاص، سورتا التوحيد القولي والعملي. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العملي. نعم.
وقد كان أيضا يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الركعة الثانية بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن هاتين الآيتين فيهما دين الإسلام وفيهما الإيمان القولي والعملي. فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخرها يتضمن الإيمان القولي والإسلام. وقوله كل آية الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية إلى آخرها يتضمن الإسلام والإيمان العملي. فأعظم نعمة أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان وهما في هاتين الآيتين.
انتبهتوا؟ إذن في قل هو الله أحد وقل يا الكافرون هذا التوحيد القولي والعملي. طيب لما كان النبي يقرأ بغير السورتين أحيانا بيقول آمنا بالله وأنزل إلينا قال هذا يتضمن الإيمان القولي والإسلام. طيب قل يا الكتاب تعالوا الكلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا يتضمن الإسلام ها والإيمان العملي. شوفوا الفقه الدقيق. أنا أقول لكم سبحان الله وفوق كل ذي علم عليم ولا يمكن كتاب يغنى عن كتاب. والعلم هذا لا يحيط به أحد وماذا عسى أن تحصل منه سبحان الله على قدر جهدك تحصل بعض الشيء وليس كل شيء وما أحد حصل كل شيء حتى شيخ الإسلام. لكن سبحان من يفاوت بين عبادي في العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. وأعتقد أن الإنسان يرزق أوفر نصيب من العلم على قدر ما رزق من نصيب في الإيمان. فعلى قدر إيمانك وتوحيدك وإقبالك على الله على قدر ما يمنحك الله من العلم. فانظر نحن نعلم أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد إنما يتضمن توحيد الأسماء والصفات وكذا. قل يا الكافرون تضمن توحيد العبادة هذا توحيد وهذا توحيد. شيخ الإسلام يقول هذا توحيد قولي هذا توحيد عملي. طيب لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سورة البقرة فقرأ منها قولوا آمنا بالله هذا الإسلام والإيمان القولي. طيب والآية الثانية قل يا أهل الكتاب الإسلام والإيمان العملي. كأن قولوا أمنا بالله وأنزل إلينا تساوي قل هو الله أحد الله الصمد مثلها في القول. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء تساوي قل يا أيها الكافرون لأنها تتضمن النفي والإثبات. فراد الله عز وجل بالألوهية والعبادة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ففيه معنى لا إله إلا الله. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فيها معنى لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد العملي الإيمان العملي. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب. مع الاختصار فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد.
الله أكبر. لما اشتمل عليه من مقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان. هذا خلاصة أصلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. لماذا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم منكم أحسن عملا ولقد بعث في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتنويع العباره. الله اكبر. انتبهوا يا اخواني الاختصار انتبهوا الطابع لهذا الكتاب فهو يمثل اصل المله. فان التوحيد هو سر القران ولب الايمان ولهذا القران كله توحيد. كل أقيموا الصلاة توحيد لا تقربوا الزنا توحيد فإنه أمر به وبلوازمه وتحذير لنواقضه وذكر للصراع بين الأنبياء وبين أقوامهم، ومعرفة مآل هؤلاء وهؤلاء. فالقرآن كله توحيد. ثم انظر الفائدة التي ينبغي أن نستفيدها في الدعوة إلى الله. إن صنفنا، إن دعونا إلى الله، تنويع العبارة، تنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد. لا تمل من التكرار، لكن نوع العبارة. والمضمون واحد، وكثر الأدلة. والمدلول واحد، فأكثرنا ذكر الأدلة، وأكثرنا تنويعا للعبارة، أعظمنا حجة. فانظر، هذا كتاب كامل كامل. لو أراد شيخ الإسلام أن يختصره فيجعل بيان ما يتعلق بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بذوات الصالحين أو بجاه أو بجاه الصالحين، أن يجعل هذه المسألة في صفحة، لجعلها في صفحة في صفحة. ولو أراد أن يجعل كتابه منهاج السنة النبوية الذي جعله في تسع مطبوع في تسع مجلدات تقريبا، أن يختصر في صفحة لاختصر. طب ما الذي حمل شيخ الإسلام على هذه الإطالة وهذا الإسهاب؟ القاعدة، تنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد. يبقى نقول تنويع الخطاب وليس تغيير الخطاب. تغيير الخطاب الدين، احنا نريد تنويع الخطاب الديني. الخطاب الديني قد انتهينا منه، ان قصدتم الدين فدينه قد كمل. قالت على اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. انما اذا اردتم تغيير ما ليس بدين الى دين فنعم. فتغيير الخطاب من غير مشروع الى مشروع نعم، أما تغيير الخطاب من مشروع إلى غير مشروع فلا. فعندنا وقفتان، وقفة مع الخطاب، وقفة مع الدين. لأن المصطلح الخطاب الديني، الخطاب وبعدين تغيير. تغيير كلمة، الخطاب كلمة، الدين كلمة. لو قصدنا تغيير الخطاب الديني غير الشرعي إلى الشرعي فنعمه. إذا قصدنا تغيير الخطاب الديني الشرعي إلى غير الشرعي فهذا انسلاخ من الدين. إذا قصدنا تنويع الخطاب بحسب ما جاء بالشارع، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم التي أحسن، فنعم. فهذا قد ورد به الدين. فتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور أنفع العباد. وعليه كم مرة أمرنا بأقيم الصلاة؟ هذا التنوع الذي كان من أنفع ما يكون العباد. كم مرة ذكر القصص؟ قصة موسى كم مرة ذكرت؟ قصة آدم وإبليس كم مرة ذكرت؟ كم مرة وردت النواهي؟ كم مرة وردت الآداب؟ هذا من أنفع ما يكون. فكرر ليتقرر. فالأمور العظيمة تحتاج إلى البيان العظيم، والأمور الكبار تحتاج إلى تقرير يتناسب معها. فلا نمل أيها الأخوة، لا نمل أيها الأحبة من الدعوة إلى التوحيد والسنة بفهم سلف الأمة. إن قال قائل ما وراكم غير توحيد سنة، هتروح للشيخ فلان عارف إنه يخطب في إيه، هو يخطب في موضوعات متنوعة، لكن لما كانت قضية توحيد السنة القضية الأم عنده ربط كل موضوع بها. إن تكلم في المواريث تكلم في توحيد السنة، وجعل التوقيف في مقادير الفرائض نابعا عن التوقيف في العبادة، فلا بد من الاتباع. إن تكلم في البيوع ربطها بالتوحيد والسنة ومحاسن الإسلام والاتباع، كما نقل الإجماع، وكما نقل عن عمر أنه كان يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه. هذه نستفيدها يا أخوان في ختام هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام الذي بدأناه 20 شعبان 35، معكم التاريخ 20 شعبان 35، يعني عندنا 20، اعتبروا الآن كم سنة؟ 6 سنوات إن شاء الله عز وجل، ومن على الفراغ منه في هذه المدة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يكون هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينقلنا وإياكم من هداية إلى هداية ومن سنة إلى سنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان الفراغ من هذا الكتاب غرة ذي الحجة لعام 41,400,000. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بارك الله فيك.
نعم.
كلام حسن البنا في الأصول 20 عن التوسل.
نعم.
قال حسن البنا في كتاب الأصول 20 في الأصل 15: إن الدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة.
سبحان الله سبحان الله. نعم، معروفين جماعة الإخوان عندهم من الاستهانة بالعلم عموما وبهذا الموضوع خصوصا الكثير والكثير والكثير، وجميع الجماعات جميع الجماعات ما عندها اتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل.
كذلك برهام يجعله خلاف معتبر.
آه.
في كتاب المنة صفحة 131-132 شرح يقول: في النوع الثالث من التوسل غير المشروع، وهو التوسل بذات المخلوق وجاهه، وهو بدعة على الراجح. وقلنا على الراجح لأن فيه خلافا معتبرا.
معتبرا يعني سائغا، خلافا معتبرا سائغا، ولم يقل به أحد من علماء المسلمين. هذا كلام برهامي. أحسنت يا أحمد، هذا من حرفات. من الذي ساق فيه الخلاف المعتبر هذا؟ كلمة خلاف معتبر، وياسر برهامي وضع كتابا أصلا في خلاف السائغ وغير السائغ. طيب إذا كنت صنفت كتابا بأكمله والآن تقول خلاف معتبر، هل ممكن تعرف لنا متى يكون الخلاف معتبرا؟ عرف لنا متى يكون الخلاف معتبرا. هل الخلاف معتبر أن يوجد أحد يقول شيء قولا، أو الخلاف المعتبر يرجع إلى الدليل المعتبر؟ ليس من قال، لو قال 100 قولا وقال واحد قولا والدليل مع الواحد وليس مع المئة دليل يصلح البتة لا يقال خلاف معتبر، ولا يقال من أصل خلاف، ولو قيل خلاف يقال خلاف شاذ أو ضعيف، وإلا فالأحرى أن يسمى مخالفة وليس خلافا، هذا مخالفة الحق وليس خلاف. فما الخلاف المعتبر؟ الخلاف المعتبر ما له حظ من النظر، وحظ من النظر يعني يرجع به إلى الدليل. فمن أين أتى برهامي بهذا؟ ساق أدلة عندك؟ ذكر شيئا؟
قال فقد ورد عن بعض المتقدمين وبعض الصحابة.
شوف بعض المتقدمين، ها ورد إيه؟
قال مع أن الراجح تضعيفه عن الصحابة فلم يثبت عنهم على الصحيح.
هذا لعاب هذا ولا إيه؟ اقرأ يا ابن تاني قاعد، خلي الأمة تسمع برهامي.
قال ياسر
هؤلاء أمناء على الأمة، سبحان الله، هؤلاء خونا للأمة. ها
قال النوع الثالث من التوسل غير المشروع وهو التوسل بذات المخلوق وجاهه، وهو بدعة على الراجح، وقلنا على الراجح لأن فيه خلافا معتبرا.
كيف الخلاف معتبر يكون القول فيه بدعة؟ كيف بدعة؟ كيف يعني بدعة؟ كيف؟ نعم. ها
فقد ورد عن بعض المتقدمين وبعض الصحابة مع أن الراجح تضعيفه عن الصحابة،
وبعدين
فلم يثبت عنهم على الصحيح،
والتابعين.
ثم قال وقد ورد في قصة عثمان بن حنيف،
ها
وذكر الحديث.
طيب ها بقى ايه فيه؟
ثم قال
يعني عثمان
حنيف الأعمى،
أيوة رضي الله عنه، كان يرى هذا ولا ايه؟
يعني قال
لا اقرأ انت.
قال وقد ورد في قصة عثمان بن حنيف فراوي حديث الأعمى مع رجل كانت له حاجة عند عثمان بن عفان،
ذكر الحديث. ها وبعدين
قال هذه القصة رواها الطبراني وذكر قصة الحديث، وأصل الحديث كما ذكرناه في التوسل المشروع صحيح، وهو الذي ذكرنا في طلب الدعاء من المسلم الحي هو حديث الأعمى. هذه الزيادة المذكورة هنا في هذه القصة فيها ضعيف على الراجح وضعف شيخ الإسلام، لكن ما دام هناك اجتهاد في الباب قلنا إنه بدعة على الراجح فندخله بذلك في الخلاف السائغ.
أعوذ بالله، لكن دي من عند برهان، ما جابش حاجة صحابة ولم يثبت عنه، هو يقول هذا. تابعون ما سمى أحد، حديث أسقط فهمه هو، ويقول طالما أن فيها اجتهاد إذا يكون من خلاف السائغ. سبحان الله، هذا أمر يرجع سبحان الله عدم ضبط الأصول، أصول العلم نفسه، عدم ضبط أصول العلم نفسه. تخيلوا طلبة يجلسون تحت أرجل هؤلاء وتعلمون، بل عندهم برهامي أعلم الناس في العقيدة، والورع يجعل برهامي من أعلم الناس في العقيدة، فمن قائل أعلم ومن قائل من أعلم، فيدورون بين القولين ولا ثالث لهما. نعم.
قال فمن توسل بهذا النوع من التوسل فقد أخطأ، ويفتى بأن فعله خطأ، لا ولكن لا يضلل ولا يبدع بعينه، لأن المسألة فيها اجتهاد.
أي اجتهاد؟ أما إقامة حجة ما في مشكلة، احنا عندنا في الكفر ذاتها نقيم حجة، ليس التوقف في الحكم على شخص حتى يقام الحجة مانع من أن يقال من كان فيه ذلك فهو مبتدع. إنما الخلاف السائغ، الخلاف المعتبر، ما يبدع أبدا، لأن الحجة التي ستقيموها عليها أحمد هي قول من قولين، هي اجتهاد، أنت تعتقد هذا ونعتقد خلافك، لأن الدليل يحتمل، فلهذا لا يبدع بعضنا بعضا. إنما عشان يقول لا يبدع المعين إلا إذا، معنى أن الخلاف غير سائغ. أعد العبارة.
قال لكن ما دام هناك اجتهاد في الباب قلنا إنه بدعة على الراجح فندخله بذلك في الخلاف السائغ.
لا هاي الأخيرة.
فمن توسل بهذا النوع من التوسل فقد أخطأ، ويفتى بأن فعله خطأ، ولكن لا يضلل ولا يبدع بعينه، لأن المسألة فيها اجتهاد. فبعض أنواع البدع فيها اختلاف، فمن قال الراجح أنه يجوز لا يخرج عن دائرة أهل السنة، بل قد قال قولا مرجوحا. يعني هذا النوع من التوسل.
كيف يبدع وقد قال قولا مرجوحا؟ ما في بدعة في قول مرجوح ورال، ما في بدعة في مسائل اجتهاد، ما في بدعة، هذه قضايا الاجتهاد ما فيها تبديع ولا تضليل، لا نوعا ولا عينا. نعم.
ثم ذكر ذلك عن أنه روي عن الإمام أحمد وأنه لم يثبت.
قال إيه؟
قال وممن روي عنه القول بذلك الإمام أحمد،
اللي هو في إيه؟ في التوسل،
في التوسل بذات النبي. ولكن هذا غير مرجح عند المحققين في المذهب الحنبلي كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يرى أن هذه
يقصد الحالف، مسألة الحالف
نساق على التوسل.
نعم، هذا في الحالف. نعم،
له كلام، كلام الصريح في أدعو الله لي أنه بدعة وليس شركا.
أي واضح، هو ده هو من نشر هذه المسألة أصلا، هو من نشر هذه المسألة. نعم، الله المستعان، الله المستعان.